الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم والعروج إلى الملكوت الأعلى. الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى الملكوت الأعلى. نبدأ الحديث بسم الله ثم بالسؤال التالي، ما هو؟ متى كان الإسراء والمعراج؟ متى كان الإسراء والمعراج؟ إنه في السنة العاشرة من سن البعثة النبوية، لما قضى صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة نبيا ورسولا، جاءت هذه الكرامة الإلهية الإسراء والمعراج. إنه أي الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله وسلم من أتراح وآلام وأحزان. افهموا هذا. إذن إذ كان نعم إنه في السنة العاشرة من سن البعث النبوية، إنه الإسراء والمعراج كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب صلى الله وسلم من أتراح وآلام وأحزان، إذ كان بعد حصار دام 3 سنوات في شعب أبي طالب، وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان. إنه كان بعد فقد الناصر الحبيب عمه وفقد خديجة أم المؤمنين، إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها، بعد هذه الآلام كافأ الله حبيبه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه، الحبيب الله وحبيبه محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كلما كان قد لاقاه من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقي في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. والآن وكيف كان الإسراء؟ لقد كان الإسراء من بيت أم هاني حيث أخرج الحبيب منه، أي من ذلك البيت، إلى المسجد الحرام، إلى ما بين الحجر والحطيم، حيث أجريت له عملية شق الصدر، فأخرج القلب وغسل بماء زمزم المبارك، ثم أتي بطس من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فحشي القلب بذلك الإيمان وتلك الحكمة، ثم أعيد القلب كما كان. ثم أتي بدابة وهي البواق، فركبه إلى بيت المقدس، فربطه في حلقة باب المسجد، ودخل المسجد فصلى فيه، ثم وضع له معراج ممتد ما بين السماء والأرض، فعرج بصحبة أخيه في الرسالة جبريل عليه السلام، فانتهيا إلى السماء الدنيا. فاستفتح جبريل فسئل عمن معه، من معك؟ فأخبر أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أذن له، ففتح لهما ودخل السماء الدنيا. وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهيا إلى السماء السابعة، وقد لاقاها في كل سماء لاقاهما في كل سماء مقربوها من الملائكة والأنبياء. فلقيا في الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى عليهم السلام وهما ابناء الخالة، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى في كل سماء من الترحيب ما تقر به عينه وينشح له صدره وتطيب به نفسه، وهو لذلك أهل، وهو لذلك أهل. نعم. ثم رفعت له سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، ونبقها كقلال هجر، وغشيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان متعددة باهرة، وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرة، وفراش من ذهب، وغشيها من نور ربي، وغشيها من نور ربي جل جلاله ما غشيها. ورأى صلى الله عليه وسلم في هذا المكان جبريل عليه السلام وله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض. وهذا ما دل عليه قوله تعالى من سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذ ثبت ينظر إلى المكان الذي حدد له النظر إليه فلم يتجاوزه. أمر الرب أن ينظر إلى مكان معين فقط فلا يلتفت إلى غيره. إذ ثبت ينظر إلى المكان الذي حدد له النظر إليه فلم يتجاوزه، وهذا غاية الأدب منه صلى الله عليه وسلم. كما رفع له البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. ثم أوتي بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذ اللبن. فقيل له: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم رفع وأدني حتى انتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، وهنا قربه ربه وناجاه وإن لم يره، لأنه نور كيف يرى. وفرض الله وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. ولما رجع عائدا مر بموسى عليه السلام فسأله فأخبره، فطلب إليه أن يعود إلى ربه يسأله التخفيف، لأن موسى جرب بني إسرائيل ولم يجد لهم عزما، فخشي أن يحصل لأمة محمد ما حصل لأمته. فعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه جل جلاله وعظم سلطانه يسأله التخفيف. إذ فرضها أولا 50 صلاة، فما زال يراجعه سائلا التخفيف حتى كانت 50 بدل 50. ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس في تلك الليلة، فنزلت الأنبياء يشيعون الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الأقصى، وركب البراق حيث تركه مربوطا بحلقة الباب، وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة، وقد ذهب عنه صلى الله عليه وسلم كل كرب وغم وحزن وهم، وعاد أوفر ما يكون ثقة وطمأنينة. وتلك ثمرة هذه الرحلة المباركة إلى الملكوت الأعلى، إذ رأى فيها بأم عينيه ما كان أخبر، وتلقاه وحيا من ربه فصدق الخبر والخبر. وما راء كمن سمع، عاد عامة، وما راء كمن سمع، والحمد لله للإنعام والإجلال والإكرام. وكيف قابلت قريش هذا النبأ العظيم؟ نعرف كيف قابلت قريش هذا النبأ العظيم. إنه صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى المسجد الحرام وجلس فيه وهو لا يدري بما تقابل قريش هذا النبأ العظيم والحدث الجليل، فما زال جالسا حتى مر به أبو جهل عليه لعائن الله، فسأله قائلا مستهزيا: هل استفدت الليلة شيئا؟ فأجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: أخبر قومك بذلك، أخبر قومك بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا. فأقبلوا. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم: فمن مصدق ومن مكذب مصفق، واضع يده على رأسه يصفق، استعظاما للخبر وإنكارا له وتعجبا منه. ولشدة ما أثار هذا الخبر من سخرية وتعجب، ارتد بعض من آمن ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم ولم تخالط بشاشة قلوبهم. قال: ومشى رجال من المشركين المستهزئين إلى أبي بكر الصديق وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس. فقال الصديق: إن كان قال هذا فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. فلقب أبو بكر بالصديق من يومئذ. واجتمع رجال من قريش وأرادوا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: انعت لنا المسجد الأقصى. فأخذ ينعته لهم فالتبس عليه، فجيء له بالمسجد ينظر إليه وينعته لهم شاشة التلفاز بين يديه. وعندئذ قالوا له: أخبرنا عن عيرنا القادمة من الشام. فقال: قد مررت على عير بني فلان بالروحة، وقد أضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه، فاسألوهم عن ذلك. ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان، ورأيت راكبا قعودا بذي مر، فنفر بكره منه فسقط فلان فانكسرت يده فسلوه. ومررت بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أروق عليه غرارتان تطلع عليكم طلوع الشمس، فخرجوا إلى الثنية فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه. وفجأة قال قائل: هذه الشمس قد طلعت. فقال: أخ والله، هذه العير قد طلعت، يقدمها بعير أروق كما قال. ومع هذا فلم يؤمنوا وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. وأنزل الله تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده الآيات. والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان نجملها فيما يأتي. أولا: المعجزات ليست ضرورية لحصول الإيمان أبدا، فقد رأى كفار قريش آيات عظامة وما آمنوا. ثانيا: تقرير حادثة الإسراء والمعراج وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا كما يقول الطائشون. ثالثا: سبق أبي بكر وفضله وسبب تلقيبه بالصديق فرضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا: ثلاث آيات من آيات النبوة المحمدية. إن آيات النبوة المحمدية أكثر من أن تعد أو تحصى، وقد تقدم العديد منها في مطلع هذا الكتاب، وسيأتي في آخر ذكر عشرات المعجزات. وإنما أردنا ذكر ثلاث آيات هنا حيث أفردها المؤرخون بالذكر لعظم دلالتها وقوة برهانها على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى ودين الحق. كما أن الناحية التاريخية تقتضي ذكرها هنا بعد حادثة الإسراء والمعراج. وأولى هذه الآيات آية انشقاق القمر. فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: آية أعطنا آية تدل على نبوتك. فانشق القمر فرقتين. وروى البخاري عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر الشقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما. ومصداق هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز من قائل في فاتحة سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وخطب حذيفة بن اليمان بالمدائن يوم من الأيام فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. في خطبته. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وقال المشركون هذا سحر ابن أبي كبشة. وقالوا نسأل الصفار خارج مكة فسألوا الصفار فأخبروا أنهم رأوا ليلة كذا قد انشق القمر فرقتين. وثاني الآيات هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بالقحط لما استعصوا وأبوا قبول دعوة الحق ولجوا في الخصوم والعناد والمكابرة فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف سبع سنين قحط فأصابتهم سنة حتى أكلوا الميت والجلود والعظام. فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة وقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعث رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث وقد كان بلغ بهم الجوع حتى إن أحدهم كان ما بين يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. وفي هذا نزل القرآن الكريم وهو قوله تعالى من سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. الآيتان إلا أنهم لما دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسقوا الغيث عادوا إلى الإصرار والعناد والعياذ بالله. فعلم الله تعالى ذلك منهم وقال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وقد انتقم الله منهم يوم بدر إذ قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفعلا قد أخذ الله رؤساءهم يوم بدر فأهلكهم ولم ينج إلا القليل منهم ممن كتب الله لهم النجاة ليؤمنوا وينجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كأبي سفيان وغيره. وثالث الآيات هي أنه يوم اشتداد الصراع بين المشركين من جهة وبين المؤمنين من جهة أخرى وذلك بمكة كانت قد دارت حرب ضروس بين فارس والروم الدولتين العظيمتين المتجاورتين. ونظرا إلى أن دولة الروم مسيحية من أهل الكتاب ودولة فارس مجوسية وثنية كان أهل مكة يتلقون الأخبار ويتتبعونها ويسرهم أن تنتصر فارس على الروم وكان المسلمون على العكس يودون أن تنتصر دولة الروم على دولة الفرس الوثنية. ونزل قرآن كريم في هذا الشأن وهو قوله تعالى من سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأخبر تعالى بأن فارس قد غلبت الروم وأن الروم ستغلب فارسا في خلال بضع سنين والبضع من 3 إلى 9. فقال المشركون لأبي بكر الصديق اجعل بيننا وبينك أجلا إن ظهر الروم على فارس كان لك كذا وكذا وإن ظهرت فارس على الروم كان لنا كذا وكذا أريهان. والذي قال هذا وراهن أبا بكر الصديق هو أبي بن خلف هو الذي قال لأبي بكر هذا وراهنه. وإن الرهن كان على 5 قلائص من الإبل، ولم يمض البضع من السنين حتى غلبت الروم فارسا، وكان ذلك يوم بدر حيث فرح المؤمنون بنصر الله لهم على المشركين ونصر الروم على فارس الودنية. فكان هذا آية من أظهر الآيات دلالة على صدق ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق. فهذه 3 آيات ناطقة بالنبوة المحمدية، شاهدة بصدق ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق. نتائج وعبر هذه الآيات: لقد اشتملت هذه القطعة من السيرة العطرة على نتائج وعبر هي كالتالي: أولا، آية انشقاق القمر من أكبر الآيات، وهي ثانية وهي ثابتة بالكتاب والسنة وبالأخبار المستفيضة المتواترة، وهي تقرر النبوة المحمدية وتؤكدها. ثانيا، بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، وأن استجابة الله تعالى آية نبوته وتقرير رسالته وصحة دعوته. ثالثا، بيان أن هذه الآيات لا تستلزم الإيمان ممن رآها إذ رآها المشركون وما آمنوا ولا أسلموا إلا من شاء الله تعالى منهم ذلك. رابعا، تقرير صحة الدين الإسلامي وأنه الدين الحق لصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب المتعددة، وتقع كما أخبر ولا تتخلف أبدا. خامسا وأخيرا، بيان أن أهل الكتب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة الشيوعيين.